اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمة المسلمين كثيرا. أولا لابد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة يعايشهم ويفتخر بهم ويتابع أحوالهم لحظة بلحظة ويقوم سلوكياتهم ويوجه. وهذا الجانب حقيقة جانب خطير جدا جدا. أي مربي في الدنيا قد يوجه في شيء وفي أشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد بهذا ما ترك شيئا إلا بلغهم إياه. كل ما يقوم به ويرد به ويقوم عليه وجهه إليه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ما تركت أمرا، أي أمر صغير أو كبير، يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم، وما تركت أمرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. إذا ما ترك أمر صغر أو كبر في أي أمر في حياته فيه قربة من الله تعالى إلا أمر به. من المربين يقوى على هذا أو يستطيع هذا أو حتى يفكر في هذا؟ هذا الأمر حقيقة في جانب التربية لا مجال للمقارنة فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه قائم بينهم شخص موجه في كل لحظة في كل ثانية، آمر بالكمالات كلها، موجه للكمالات كلها، ناهي عن المحظورات كلها والانسفالات كلها أولا بأول. فالصحابة دخلوا الإسلام وفيهم عبل الجاهلية، ما كانوا قبل الإسلام مسلمين ولا دخلوا الإسلام بكمالاتهم، لكن التوجيه النبوي الشريف القائم على هذه القضية خطيرة جدا في هذه الأمة كان عالي جدا. طريقة العرض، طريقة التوجيه، طريقة النصح، المتابعة الأول بأول، المتابعة مستمرة. ما يترك عمل يأتي صحابي إلا وتابعه، يقول أبو قتادة رضي الله عنه جيء بجنازة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى صاحب هذين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه درهمين، درهمين فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. أبو قتادة لما رأى الرجل يحرم صلاة النبي عليه قال: يا رسول الله، أنا أضمن دين، أنا أخذ الدين بتاعهم. فصلى النبي عليه بناء على ضمانة أبو قتادة. يقول النبي، يقول أبو قتادة: فلقيني النبي بعدها فقال: يا أبا قتادة، أقضيت دينه؟ المتابعة مستمرة. قال: نعم يا رسول. فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته كانت في موضعها. هذا المعنى الخطير جدا يدلنا على المتابعة الدقيقة جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه وحده. بل يقول حادثا: كنا إذا أصبحنا يسألنا رسول الله: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ لا يسأل عن مجرد الأكل والشرب كما يفعل الناس الآن. يسأل: كيف أصبحت؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله عنده على الطعام والشراب، على المال، لكن لا يحمد الله على غيره. النبي ليس هذا هدفه، إنما هدفه الأعلى سموهم في دينهم ورقيهم بين يدي خالقهم. لما قلت: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمن الحق النجاح. الحارثة يقر أنه صحيح الحق. لا يمرر هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم، يقول لحاله: وما حقيقة كل حق حقيقة، فما حقيقة الإيمان؟ فيقول: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري، صمت وأسهرت ليلي، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وأرى الجنة وأهلها فيها تسرب، وأرى النار وأهلها فيها تضرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم. تربية مستمرة، متابعة مستمرة، توجيه مستمر، لا توقف، لا توقف. وقس على هذا، ليس الصحابة بل كل الصحابة، كل من اقترب منه كان هذا حال معه. إحدى الصحابيات كان النبي قد آخى بين عثمان بن مسعود وبين زوجها، فجلس معه مقيما في البيت، فرأت من أحواله وكمالاته ما برا عثمان بن مسعود من كبار الصحابة ومن أوائل. فلما استشهد والنبي حاضر الجنازة، قالت: أبشر عثمان، أبشر بالجنة، أو يا بشراك بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أعلمك أنه دخل الجنة؟ فالمن المتابعة المستمرة، التوجيه المستمر، التوجيه المستمر في أدق الدقائق. أحواله، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزكي على الله أحد؟ قالت: والله لا أزكي بعد أحد، لا أزكي بعد أحد. الدقة المتناهية حتى في اللفظ، لما يأتي أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، يقول له: ويحك، أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. التوجيه المستمر في الصغير وفي الكبير، فما بال بعظائم الأمور وعزائم الدين. ملاحقة أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم له وجودهم بينهم حتى صارت أقواله هي القالب على حياته، كل رايح يسمع يرى. يقول جابر بن عبد الله المسلم: لما أعلن النبي أنه سيحج في العام العاشر، جاء الناس من كل فج عميق ليحجوا بحجة رسوله ويشهدوا رسوله. فلأول مرة يجتمع هذا الجمع الذي لا نهاية له، الكل يلتمس أن يأخذ نسكه عن رسول الله، سيأخذ من فعله فعلا، وسيأخذ من قوله توجيها، وسيأخذ من إقراره ديانة. حتى الذي فعل فعلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده جانب خطير جدا، مش فقط الأقوال التي يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأفعال التي يقوم بها وهم تبعوا فيها، لا، ما كان يمرر خطأ في مجلسه. مجرد أن يسكت عن فعل، سكوته عده الصحابة سنة ودين، بل بإجماع السلف الخلف هو دين. فالسنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. مجرد أن يفعل فعلا بين يدي رسول الله ولا يبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الفعل، صار صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، حاشا حاشا، لأن تأخير البيان عنده عن وقت الحاجة جعل هذا الأمر دين يدين به الناس، وحاشاه أن يؤخر البيان صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب الخطير جدا جدا في التربية. اللي جعل الصحابة يتعلموا هذا وهم أنفسهم يشربوا هذا الشرب، فلا يمرروا خطأ في حياته، ولا يترك معروفا إلا أمر في حياته، ولا يدع منكرا إلا يقوم على صاحبه حتى ذاك. القضية بالشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده رب شخصيات كلها شربت هذا منه، فما عاد النبي وحده الموجه، بل أي صحابي يفعل فعلا بين هذا الصحابة يقينا سيجد البيان، وإن كان خطأ سيجد الإنكار، وإن كان صوابا سيجد الإقرار. المعنى ده من أخطر المعاني في التربية وفي القدوة، وده جانب الحقيقة كثير من الناس يغفلوا عنه، حتى كثير من المعلمين والأساتذة والدعاء قد يمل أو يخشى الملل على تلاميذ، فلا يوجه في كل شيء، يوجه في أشياء ويصف في أشياء. الصحابة لا، والنبي لم يفعل من هذا قط في حياته قط، وكذلك الصحابة، وذلك نجد الأمر حتى في أحلك الظروف. كان الصحابة إما أن يواجه بيده ويغير، إما أن يغير بلسانه، ولو لم يجد سبيل للتغيير انصرف بنفسه وعد انصرافه إنكار. إنكار لما عبد الملك بن مروان وجد انصراف الناس عنه في القدس، كان الحاكم كان خطيب وداعية، الناس بتروح تسمعه، وعبد الملك كان خطيب بارع، لكن لتغير حاله عن هذا الصحابة. كان في خطبة العيد، خطبة العيد بعد الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة، فكان يصلي ويصرف عنه، فعمل حركة غبية، قدم الخطبة على الصلاة، فوضع المنبر في مصلى العيد، وإذا عبد الملك يصعد قبل إقامة الصلاة. أحد الصحابة جذب ليمنعه من صعوده، قال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا أصحابه؟ أصحابه كله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ذهب ما هنالك، كان الناس يطلبون وأنتم لا تطلبون. فأخذ رجل عليه وانصرف من صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري جالس، قال أما هذا فقد أدى الذي عليه، ليعلم الأمة كلها أن هذا واجب في حقها. ولو كان الحاكم من أفضل من خلق الله ووجد من يوجهه ما اختل المزاج، ما اختل، بل هذا نص حديث، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، تحملوه على حمل، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم في نفس الأولى. هذا المعنى الخطير جدا، غاب عن الأمة لما غابت عنا هذه الحقيقة. المسلم مطالب أولا أن يعرف دينه أول بأول، النبي مات كان هو الذي يوجه أول بأول، لكن بقي الوحي، الكتاب موجود والسنة موجودة والحمد لله أنها صينة، وقيض الله لها من هذا الجيل الصادق من يصون الآن. ولذلك أول ما حصل الخلل في الأمة وجاء الجيل الذي يسجل السنة، كلهم اعتمدوا هذه القاعدة، وضعوا علم الجرح التعديل بل علوم الحديث، وضعوا ضابط دقيق جدا ممن يأخذ لفظ الحديث، ممن يأخذ لفظ الحديث، مجرد ان يختل لسانه في كلمه يعد مدلس، يعد كلام. رأس من يتحدثان؟ فيقول عن أحدهم حدثنا فلان، كل علماء الحديثية يعتبرون مدلس هو ما حدثك. وذلك هتلاقي اللي بيعرف الحديث يقول لك إيه، سمعت فلانا يقول فلان، ما يقولش حدثنا. لو قال حدثنا صار مدلس لدة تباته. الدقة المتناهية اللي وصل إليها السلف في نقل كلام النبوة حتى حفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد الدقيقة جدا اللي وضعت في التحديث وفي مراقبة كل من يحدث عن رسول الله، مراقبة كل أحواله. لو كذب مرة في حياته، لو خرف مرة، لو كان من أصدق الناس ثم اعتراه الوهن أو الكبر أو الخرف، يقول لك حديثه قبل تاريخ كذا صحيح وبعد تاريخ كذا بالسلام. الدقة المتناهية في متابعة أحوال الناس ومعرفة أحوال الناس ومن هو قائم بهذا الدين أدبا وخلقا وعطاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن منكر ولزوما لأوامر الله عز وجل وأمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى ده صار فترة طويلة في الأمة. ولولا وجوده مصينة السنة، هذه القوة. ده اللي يقول يعني أحد علماء السلف ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو أن أهل الكتاب بذلوا معشار ما بذل المسلمين في صيد السنة في حفظ كتبه المقدسة الرصينة، معشار فقط رصينة. الجهد اللي بذل كان شيء خرافي. يروي الحديث بسند يبلغه ان اللي روى له الحديث شيخه لسه عايش بحدث، لكي يرفع سنده ويعطي الحديث درجة أعلى ممكن يسافر له شهرين وحفظ الحديث ومعه اسناد به، مش ليرويه، ليرفع سنده ليوثق روايته. المعنى دي غير موجودة في أي علم في الدنيا غير علم الحديث. فإن بذل هذا الجهد في سند السنة فكيف بالكتاب؟ الحقيقة يعني لولا أن النبي ربى أصحابه هذه التربية العالية جدا جدا وقام عليهم هذا القيام في دقيق الأمر وجليه بلا مجاملة بلا مواربة في أي أمر مهما عظمت مكانة الصحابة، كان مواقف الحقيقة الواحد لا ينساها. أفضل صحابي من أبو بكر جالس مع النبي في مجلس والنبي يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فأحد الصحابة قال يا رسول الله رأيت الليلة، قال قصة. أول ما قصة سيدنا أبو بكر المبارك قال يا رسول الله دعني أقول، قال أقول. فأولها أبو بكر فوجب النبي وجع سكت، قال رسول الله أصبت؟ قال أصبت في بعضها. شو الله لا حاجة مع الكلام ده قدام في أحراج سيدنا أبو بكر وأمام الصحابة وده الصديق، لكن حتى هذا لا يجامل في الدين عز وجل. المعاني دي إخواننا الدقيقة جدا لما راه الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط الأمور، صحابية تنادي طفلها توهمه أنها أعدت لها شيء، وتعبوا به، فلما دنا به منها قال لو لم تكون صادقة لعذبت عليك كذب. ما ينفعش كذب حتى عطل، ما بل أخذ من السلف حتى الكذب على الحيوان. يعني الإمام البخاري لما رأى رجلا يرفع ثوبه هكذا يوهم جمله أن فيه طعام ليأتيه، فلما لم يجد فيه شيئا رد الرد، رد كل ما رويات، قال إن كذب على بعيره فقد يكذب على رسول الله. لما نرى هذا كله في الأمة بهذا الشكل الكبير جدا الذي لا مثيل له في الوجود ولا في تاريخ البشر كله، لا قبل الصحابة ولا بعدهم، فأصبح هذا الجيل اللي ربي هذه التربية النبوية العالية جدا جدا جيل فريد لا مثيل له، لا مثيل له. بل حتى أمور البيت كان لي تبعهم في مشاكلهم الشخصية، ويسأل وينصت ويسمع. يقول أنس بن مالك كانت تأتي المرأة في عقلها شيء فتأخذ بيد النبي وتقول لي حاجة عندك لا أريد أسألها من الناس. يقول نزول لأي طرقات المدينة شئت وسأل حاجة. الشيء ده أخواننا الحقيقة الواحد عنه يعني في ظهور كل الصحابة بلا استثناء، بلا استثناء ما منهم واحد إلا قال لا ارتكاك برسول الله، وكل احتكاك يرتقي بإيمانه، وكل احتكاك يرفع في أخلاقه ويغير من حاله. التغيير مستمر، التوجيه مستمر، التربية مستمرة، النصح مستمر، الأمر معروف مستمر، النهي عن المنكر مستمر، عدم السكوت عن خطأ أو باطل مستمر في حياة النبي كلها منذ البعث إلى أن لقي ربه. 23 عام والنبي ربي بهذا الأسلوب وهذا الأسلوب، والصحابة يشربون هذا وينقلوا عنه هذا وينجوا الأمة بهذا. ولذلك لما انطلق الصحابة إلى كل الأراضي التي انطلقوا إليها كان كل صحابي منهم أمة واحدة، حتى الأم البسيط الذي لا يقرأ ولا يكتب صار في أخلاقه أمة، وده حقيقة الشيء اللي يحيش الإنسان. لما يربي جيل هتلاقي فيهم القوي جدا والعاجز جدا والضعيف والشاذ، لكن يتحول الأم لأمة، الأم يصبح أمة. على سبيل المثال الحصر عبد الله مسعود ماذا كان في الجاهلية؟ أولا هو كان قليل الجسم صغير زي قلنا أهل اليوم في بيت الله يسمون بعضهم فيهم كوال فيهم لكن يغلب على كثير من المدر. ابن مسعود نادي أوروبا، فلما كان في طفولته كان رأي غنى دي من هنا يربي عليه سنين. قريش لما حفل جسمه وقلة وزنه لقبته في الجاهلية برويعي الغنم، صغروه برويعي الغنم. أنا أحكي هذه القصة عشان أضرب مثال نموذج كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أدنى درجات الأخلاق لأسمى درجات الأخلاق. مش واحد عنده خلق كملوا، لا ده نزعوا من أسفل الدركات لأعلى الدركات. الحقيقة شيء فوق الخيال بالنسبة للناس. ابن مسعود هذا راعي الغنم الأم البسيط لابس حتى بعد ما أسلم، يعني الصحابة نفسهم الإنسان بفطرته هكذا يعني مش بسيطة لما لا حاجة صغيرة أو كده يمكن يضحك. وحدث هذا سيدنا عبد الله مسعود يصعد نخلة فأرى الصحابة نحافة قدمه فضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من نحافة قلبي دقة قلبي؟ فوالذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. الناس الإنسان مش الوزن، الموازين الربانية غير الموازين البشرية. البشرية بيقيس بالجزء، الموازين الربية الربانية المرء بأصغري قلب ولسان. قلب مشوف فيه لسانه فين؟ ارتقى في مجال الأخلاق والسمو لحد فين؟ وصل أصبح هذا المقياس كما نص القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقواهم فين؟ هو ده موضع السمو الحقيقي، سمو القلوب بالتقوى المراقبة لله عز وجل. وده الجل والشيخ شعر إليه موضوع المراقبة الدقيقة جدا لله عز وجل وعدم الجرح على أي كذبة على الله أو على رسوله في قل أم أو كثير. الدقة المتناهية اللي وصلوا ليه فالمرء بأصغري قلبي ولسان. ابن مسعود كان هذا النوعية. السامي رغم دقة القلم ابن مسعود ده من أوائل من أسلم وعاصر النبي من البداية زي ما مسعود أسلم أمسية قبل عقد الخطاب. هو نفسه الذي يقول: لم نزل أعزة منذ أسلم عمر. قبل سيدنا عمر كنا فوق شد جدا، بل هو الذي يحكي قصة وصول سيدنا عمر لما طرق الباب عليهم. الصحابة كانوا مختبئين، كانوا قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم ضعفاء استثناء باب الصديق اللي سادة القوم، لكن بقيين بلال وصهيب وعمار وابن مسعود بيعتبرهم ضعفاء القوم ورعاة الغنم. ابن مسعود يقول: كنا نختبئ في دار بكر. الأرقم نفسه كان شاب اخوانه لما آوى النبي واصحابه في داره. دار الأرقم كانت خارج المدينه مكه، طبعا دلوقتي دخل في حدود مكه، لكن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم مكه كانت عباره عن صحن الحرم الداخلي. دار الأرقم كانت فوق في الجبل، الجبل دلوقتي اللي بقى عليه عزك الله البرج بتاع الساعة. أمام برج الساعة كان فيه مبنى صغير كده مكتبة، اسمه مكتبة مكة.
مكتبة مكة.
المكتبة دي مكان دار الأرقم النار. فكانت دي في الجبل برا مكة. فالنبي يختبئ فيه أصحابه حتى لا تعلم بهم قريش. الأرقم نفسه في هذا الوقت كان أسلم عمره 16 عام. ربعان شباب وبيعتبروه من أهل البادية بتوع الجبل. صح. الشاهد عبد الله بن مسعود نفسه يقول: لما أسلم عمر ابن مسلم قال: سمعنا طرقا شديد على الباب. طرق شديد على الباب الأرقم، والصحابة جالسين ضعفاء لم يكن فيهم من الأقوياء إلا سيدنا أبو بكر وسيدنا الحمزة كان حديث عهد الإسلام، أسلم قبل سيدنا عمر ثلاث أيام بالضبط. الحمزة كان رقم 39 في الصحابة، سيدنا عمر رقم 40. فلما طرق الباب عمر يقول ابن مسعود: فقلنا هذا والله عمر، وعمر لا يأتي بخير، بل كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. اللي بيحكي المواقف دي من بداية ابن مسعود روح لعيل غنم صيدا رضي الله عنه. الشاهد قال: لما اشتد الطرق قام الحمزة فقال: يا رسول الله، هذا عمر، دعني أقطع عنق رؤوسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل دعني لا أبرحك. فتح النبي الباب ثم أخذ عمر سيفه وجبذه جبذة دسى منها على رؤوسه. قال: يا عمر، أما أنا لك أن تسلم؟ سيدنا عمر لسه في المشهد يقول: كأني بين يدي رسول الله كأن العصفور بين يديه. قلت أسلم. قال أما أنا لك أن تشهد؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله تشهد. يقول مسعود فكبر كبر صوت عالي مشيت تتفرج عمر أسلم ده قوة ضارية. ومع الحمزة كان لأول مرة يقول بدأ نشعر بهذا أنت لما أسلم عمر. فقال يا رسول الله لماذا نحرم بيت الحرم ونحن أحق بيت منه لنخرج نطف البيت لا كان اختار سنة احنا 40 واحد صفين انا على رأس واحد وحمزة على واحد والأول مرة خرج المدرج في صفين وطف البيت وبدأت العزة تظهر عند المسلمين بعد إسلام أمر حمزة قوتان ضربتان صاروا حماية للناس. ابن مسعود هذا الضعيف من البداية كان أسطورة في إيمانه. لما نزل سورة الرحمن قال النبي لأصحابه هم في مكة لسه من منكم يتلوها على سمع المشركين؟ قال ابن مسعود أنا رسول النبي نظر إليه برده صغير لو جينا يمسكوا عايزوا أحبار الكبير يتلوها ويهرب. النبي أعدم قولته من منكم يتلوها سمع المشركين ومسعود قال أنا رسول. في الثالثة قال أنا رسول الله قال أنت له. ابن مسعود أوتي موهبة عجيبة جدا جمال الصوت والتلاوة. يقول عمر دخلنا يوم في المسجد مع رسول الله أنا وبكر وجدنا ابن مسعود يصلي فجلس النبي يبسطه تلاوة فلما دعا أمن على الفرد قال عمر فزورت في نفسي مقول قلت لئن فرغ من صلاته لو بشرنا متأمن النبي على الفرد وسمع دلوقتي. قال فلما سلم قال الصديق لك تبشر فقلت حتى هذه أبو بكر. التنافس العجيب في الخير بينهم عجيب عجيب. النبي لما سمع المسعود قال عبارة عجيبة قال من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل كتلاوة جبريل بالضبط فليسمع من المعد مش موتي تلاوة عليه لا تسمع منه القرآن غضا كما أنزل تلاوة جبريل. فلما يستأذن في السلم هو يدل طب يعمل إيه؟ فكر هو عايز يلبي أمر النبي وحقه عايز يسمع سورة الرحمن كاملة قبل أن نصل إليه. لو وقف في أي مكان سيلحقوه ويمنعوه من التلاوة ليس همه أن يلحق أو يضرب إنما همه أن يبلغهم السورة كاملة فطفحوا لله. ثم رأى نخلة أعلى نخلة حول الكعبة يمكن أسمع منها صوت فعلاها على نخلة يقول حتى بلغت الهاتة فنزعت شوكة وتحفزت كما يتحفز الثعلب ودخلت بين جريدها بقى فين؟ في بطن النخلة. ثم أخذ رد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وبجمال صوت ابن مسعود وكل قريش تحت منه في الكعبة أبو جهل ما احتمل فصعد النخلة ليلقيه من أعلاه قال نيد انسبه على النخلة يخزم كيف ابن مسعود وعي الغنم اعتبر دي إهانة لكل قريش كيف يسمعهم القرآن قهرا وهم سادة الوادي ومين ابن مسعود صعد النخلة حتى وصل لنهايتها لكن لا يستطيع أن يفق كما دخل ابن مسعود حاول يدخل بين الجريد صعب جيد عكف عريض أبو جهل ضخم جسد خلي بالك أبو جهل خان سيدنا عمر وجسم سيدنا عمر جسم أبو جهل نفس الجسم طول عرض قال أخوك فلما لم يستطع الوصول إليه مد يده فأمسك أذن مسعود فجبتها فقطعها ونزل واكتفى بخطر ابن مسعود نزل والدمت الأذن وإذا بأمين وحي السماء جبريل يسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر بل ليعلمه غضب الله لعبده ابن مسعود. ألم يقل تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ الرب في هذا الموقف يعلن الحرب على أبي جهل على لسان جبريل رسول الله يقول لك تعالى ستعلم كيف ينتقم الله لابن مسعود. تأتي هذه البشرى مع بشرى القرآن لما حول أبو جهل منع النبي من السجود ورب العباد قال لنسعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه انا جاءت في ابي جهل فاعرف اني نهايه ابو جهل ليست بعيده وقد كان ابن مسعود هذا هو عيغنا ياذن الله ان يتخذ له يوم بدر لغزوه بدر ابو جهل كان قائد الجيش بل قائد الجيوش وابن مسعود ما خرج للقتال دخلنا جوا العير يا رب سفير هو نفسه يقول فخرجنا للعير لا نعرف ما فيه اصلا ولا خطر بالنا فكرنا فيها اصلا قال فخرجت ومعي سيف قد ذهب حده سيف مثلث فلما افلتت العير وتعبنا العير قال قلت يا رسول الله ليس معي الا هذا السيف الذي ذهب حده ابي يقاتل قال قاتل قلت قد قلت اذا دعوا لي ابو جهل اليقين العجيب ما دام قتل لي سيقول القائد الاقوى المسلح بالسن المدني بمسعود لله درك وقد كان طفلان من اطفال المسلمين معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح طفلان في الرابع عشر من عمره ينطلقا فيثبتا ابا جهل واحد يضرب من اليمين واحد من الشمال حتى اثبتا شد ابن مسعود فسقط مع فرس ابن مسعود متحفز له فعلى كتفه اليك مزال حمار فلما على كتفه شاف رجله فعرفها قال من؟ قال ابن ام عبد قال انه ملتقى صعب يا رويعي الغنم بيموت والكبر يعني ينضح من راسه فابن مسعود قال خذها من يمين حط سيفه على عنق ابو جهل ما جايبش نتيجه عجب ابو جهل كان قد حد سيفه ووضع فيه سما واضمر النية في قتل رسول الله به واذا ابن مسعود يستله ليكون اول عنق تقطع به عنقه وحز العنق واخذ الراس من المسلم والمعركه دائره وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى النبي تبسم قال ابن مسعود اذن باذن والراس في يده معاني خطيره جدا 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 ابن مسعود هذا يكون بالإصارة امه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حال وجوده الا جمعه حتى كان يقول عن نفسه ما من آت في كتاب الله نزل إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت وبسفر أحضر نزلت وبصيف أو شتاء نزلت ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه الوصايا وسأل مصبات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. يا الله أي ألم هذا؟ هو ده النوعية اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبلغ هذه المرحلة إن ما ترك شيء في دين الله إلا تعلمه. قضية مش قضية إن أنا أكتفي بشيء من دين أقيم دين وخلاص انتهت القصة كما يفعل كثير منا اليوم. لا ده حريص ألا يضيع حديث ألا يضيع نص لا آية ولا حديث ولو يعلم أن أحدا يعلم في آية أكثر منه لسافر إليه لتعلم منه حتى لا يحرم فضل هذه الآية ولا فضل هذا. هذه ثمرة أن شقت هذا المثال لأن ده النموذج لواحد كان أمي ورأي غنم ولا أعلم أصلا الدنيا شيء، كيف تحول هذا التحول الشديد حتى صار أمة واحدة أمة ابن مسعود أمة الأمي هو يا الغنم إي والله صار أمة لما فتحت بلاد الدنيا. كان من أعظم البلاد التي فتحت الحواضر، عاصمة الفرس، عاصمة الروم، عاصمة الفرس في المدائن، المدائن في العراق في بغداد. من يرسل عمر ليعلم علماء الحضارة المتقدمين في الطب والكيمياء والأحياء يعلمهم العلم الشرعي والعلم الكوني؟ ابن مسعود اللي تولى هذه المنطقة بالكامل كان ابن مسعود أبو عبد الرحمن، أصبح هو معلم هذه الأمة هذه الحاضرة كلها علماؤها في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء يرجعوا له لأنه جمع كل هذا ملك الآن من الدنيا ومن الاكتشافات اللي وصل إليها الصحابة صار موسوعة. بل هو نفسه يقول عن نفسه وعن الصحابة معه رضي الله عنه وأرضاه مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من مش علم القرآن بس لا ده كل علوم، مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علم. يعني ما تركنا شيء على الأرض نستطيع أن نجمع ما فيه من علوم إلا جمعناه، لم نكتفي بالثوابت والزواحف بل حتى الطيور التي يصعب تتبعها تتبعناها، فما تركنا طائرا يطير بجناحيه إلا جمعنا علوم من علوم. الله أكبر، يعطي الخلاصة التي وصل إليها الصحابة ما تعنى رسول الله. يعني الكلام ده وصلنا له في حياة النبي قبل رحيله صلى الله عليه وسلم، ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. معنى خطير جدا، يعني كان موسوعة في كل العلوم. إي والله يرسل إلى أقوى حاضرة في هذا التاريخ اللي بيعتبروا أنفسهم الفرس وقمة التقدم والحضارة والعسكرية والمدنية ليعلمهم أصول وقواعد المدنية الحقيقية من خلال الوحي من خلال كتاب السنة، والكل يجعل ابن مسعود مرجعية له. ابن مسعود كيف تحول هذا التحول الكبير جدا 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 من قمة الأمية لقمة الأممية، من فرد همل لا يأمن الناس به لأمة يدير أمة يربي أمة يوجه أمة، ومعها ما ترك منكرا في بلاد العراق إلا أنكر. يقول أبو موسى الأشعري مشعري ثابت صحيح ذهبت العراق فوجدت جماعة من الناس يذكرون الله في المسجد الزهراء نظام إخواننا الصوفية دول. قال فانطلقت مسرعا إلى ابن مسعود أبو عبد الرحمن صاحب المكان هو العالم اللي ولاه عمر هذه المنطقة والتوجيه من خلاله نذكره. قال فلما أخبرت الخبر جمع عليه رداء وقام مسرعا وجاءهم قال ما هذا اللي تصنعون؟ قال نذكر الله تعالى قال أسمعتم أحد من أصحاب النبي ذكر أنه في الطريق؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغه؟ أأنتم أعلم بدين الله من أصحاب رسول الله؟ قالوا لا. قال أأنتم أطوع لله من أصحاب رسول الله؟ قالوا لا. قال كيف تأتون أمرا لم يفعله صحابة رسول الله؟ تربية وتوجيه وأمر معروف أنها المنكر لآخر نفس والأبعد الحدود وللكل بلا استثناء. لما أصل المسؤول لهذه المرحلة يصبح أمة مسؤول عن أمة يربي جيل كامل في العرق. كلنا دين نصحتي أكثر الرواة والقراء اللي جاءوا لنا بالقرآن تلاميذ ابن مسعود أهل الكوفة. القراء العشرة منهم أربعة تلاميذه حفص اللي احنا بنقراه تلاميذه عاصم شيخه رضي الله عنه علي بن مسعود رواية ذبح بيش رواية أبو حنون السلمي شعبة خد رواية وحفص خد رواية عقل وعلم وخرج علماء وأئمة وساسة وقادة ومحترفين في كل شيء الحياة. ابن مسعود روي عيد غنى أنا سحت هذا النموذج كنموذج فقط، فما بالنا بتربية النبي لأبي بكر وعمر والعثمان والعلي والعشر المبشرين بالجنة وغيرهم. إخواننا الحقيقة شيء يحير وجود النبي بينهم وتوجيه المستمر وتربية المستمر ونصح المستمر وقيامه على شؤونه دقيقة وجديدة وتعليمهم هذا حتى صار كله كذلك في أحلك المواقف ما تركوا شيئا من ذلك. يحضرنا موقف حقيقي شديد جدا على نفس الإنسان لحظة موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه الصدمة كانت شديدة عليه حتى قال كلاما يعني لا كلهم وجاء الصديق وقام في الناس خطيبا وأحسن القضية وبين حكم الله في الناس قضى فيه بعد ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى وعاينه وقد مات وقبله بعينيه وبكى وقال تبت بأبي عند أمي تبت حيوان رسول الله. ثم خرج حتى المنبر قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد ومن كان يعبد رب محمد فإن محمد الحي باقي له. ثم تلت آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلينظر نشيء وسجن شكيلا. انتقاء للآية واختياره لها وتلاوته لها كل ابن عباس فكأننا ما سمعناها قبلناها. الصحابة حفاظ كيف انتقاها للموقف وتلاها الموقف الصعب جدا وراء أحد عمر الصدمة الشديدة وقع عليه ومع ذلك الهمة العالية القمة السامية عمال فكر في كل فرد بعد النبي من يشغل باله الخلافة والحب امرأة من أضعف الأمة وخاف عليها ضعفها عجوز كبير السن رغم أنها في وزير الناس لما كانت تلعب بالناس أم أيمن عبدة حبشية كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. ومعنى حاضنة لا يعني كانت أكبر من رسول الله بسنوات. النبي مات في 63، هي كانت قد بلغت أو شكتب وتقول المتعان. عجوز في هذه السن من ينشغل بها؟ من يفكر فيها؟ أبو بكر في الموقف الحالي ده يقول لعمر: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ هو ده مكانها ولا اختلف؟ في كل مقاييس الدنيا، لكنهم ربوا على هذا ورأوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن فلعلها أشد مصابا في رسول الله منه. الصدمة عليك أشد منه منك. عمر لم ينازع صديق، ما قد من أم أيمن هذا وقته قال هذا وأنا، رغم الصدمة الشديدة التي عانى منها عمر، لكن لما أخبره أنها أشد مصابا منه ما نازع. قال فانطلقنا لأم أيمن فجئنا دار. في الهم ده كله، في المصيبة الكبيرة جدا اللي هدت الجبال، فاستأذننا فأذنت فتكفى بالحديث عن أبو بكر. قال يا أم أيمن اصبر اصبر، فإن الله تعالى قد اختار رسوله على جوزه، وما عند الله خير الرسول له ما عندنا. عندنا مشاكل ودنيا، لكن احنا ضلعين بلا نزال، ما عند الله خير الرسول له ما عندنا. يقول عمر فقالت أم أيمن: والله يا أبو بكر ما أمكاني ولا أحزاني الموت بقدر ما أمكاني وأحزاني انقطاع وحي السماء عن الأرض الموت. إحنا حد كلها قوة وسماء لتتابع الواحد وإعلام به لنا به حال حياته في وحي بينزل. طب مات النبي في وقت الوحي، مطلوب إن إحنا نجتهد لنستخرج من الوحي ما يبقى. ما نعاد في مشاكل الواحد كان بحللها كل هذه المشاكل آلامها إلى أي مدى بلغت، همها إلى أي مدى بلغ. واحدة أمية عجوز في هذه السنة وهمها الأمة وصلاح الأمة ورقي الأمة، من يتصور هذا؟ والله ما أبكاني موته بقدر ما أبكان انقطاع وحي السماء أرض موت. يقول عمر فدخلنا مصبرها فهيجتنا على البكاء، هيجتنا البكاء. جيل رب هذه التربية. لما نسمع موقف المسعود بعد غير نسمع موقف أم أيمن، مواقف تحير العقل. ما منهم واحد إلا وسمى النبي بهم وبأخلاقهم بالوحي والإطاء يتتابع مع عليهم إلى أعلى مراتب السمو. هذا مشغل باله، مشغل باله. فلما انطلقوا بعد قصة أم أيمن بلغوا الخبر أن الأنصار اجتمعوا وعايز يحل مشكلة الأمة، طب من يقود الأمة بعد رسول الله؟ واجتمعوا في سقف بن ساعدة لحل المشكلة العامة، مشكلة الأمة. طب اختار مين رئيس لينا؟ فجاء من يخبر أبو بكر، فانطلق سيدنا عمر وجماعة من الصحابة. ذهبوا للنبي، ما في مجاملة، قالوا منا رئيس ومنكم رئيس. أبو بكر لقنهم درسا، قال: أنتم تعلمون إن جزيرة العرب كلها تدل هذا الحي قريش. العرب كلهم يعرفوا مكة ويحدوا إلى مكة ويقدم قريش على كل العرب، ما من يعرف المدينة. لو أدار الأمة أهل مكة، أهل مكة يدين مثلهم، أدار المدينة ضعف لو. طب الكلام ده الواحد يكفي؟ قال لهم لا. أبو بكر عجيب، قال ألم تقرأ قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية دي جت في مدح أهل مكة المهاجرين ومدح الأنصار بعدين والذين تبعوا الدار أمنا من قبلهم يحبون المهاجرين الآية بعدها أطول فاستدل عليهم بالآية اللي سبقت ما الآية مدحتهم قال أولئك هم الصادقون قال ألم يأمركم الله أن تكونوا معهم حين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجرد ذكر آيتين سادة الأنصار وقادتهم الكل سلم فقال أبو بكر أرشح لك رجل من اثنين عمر أو عبد الرحمن عوف. عمر عبد الرحمن عوف قالوا قبلنا نبايع أبو بكر فما تخلف من واحد ضخمة مع السمو الأخلاقي لا أثر لها لا وجود خلافية
بدون مجاملة
نعم
بدون مجاملة
مفيش مجاملة. سيدنا عمر قال ارتضى الرسول لنا على صلاتنا وعبادتنا أفلا نرتضي على ديننا. الرسول قدمه في الصلاة الأخيرة مرض الأخير ما قدم غيره فكيف يقدمه رسول الله واحنا لا نقدمه في دنيانا ارتضاه لديننا افلا نرتضيه لدنيانا. فقام الكل وبايع. مثل هذه المواقف يا اخواني تدلنا الى اي مدى بلغ سمو الصحابه بل استمر هذا حتى مع الفتوحات ومع الانتصارات ما تغيروا. احكي موقف احكي جدا بس الوقت ده لما أرسل عمر قتل بن فتح الشام وحصر دمشق وكان هو قائد الجيش ونائبه أمين الأمة أبو عبيد بن الجراح موقف الحقيقة موقف تبهر العقل. سيدنا خالد مع كثرة توفيق الأهل وتواصل الانتصارات على يديه من خزا؟ خزا 55 غزوة وانتصر فيها كلها. لدرجة أن كل حديث العهد الإسلام في هذا التوفيق كل اللي يسلم عايز يجاهد مع مين؟ مع خالد. ولكن دي جابها روحان بالليل من وراء بنات فاللي له مطمع في أي دنيا تركوا جبهات بلادهم واتجهوا لكتابة خالد. سيدنا عمر فوجئ إن البلد مفتوح عليها 100 جبهة تعمر جبهة وتخرج جبهات الباقية. طب يعمل إيه؟ اتخذ قرار يعني شديد البغض إيه؟ كانوا له جدا ومع كرب شديد له اتخذه لكن قرار حاسم لأن فيه إحقاق حق ونصرة أمة. فاتخذ قرار بعزل خالد من قيادة الجيش وهو نفسه قال هذا قال والله ما عزلت وجوده ولكن فتنة الناس مش هنضمر الأمة كلها عشان خالد وروح وقدراته وسيف الله المسنون للرسول صلى الله عليه وسلم خاص بهذا أنت سيف المستمع والمشركين وكان بالفعل سيف الله المسنون رضي الله عنه. أرسل أمر العزل لنائبه أبو عبيد. سيدنا أبو عبيد قرأ الأمر والمعركة دائرة أي المصلحتين أولى أن يقول لخالد العزل وقال له خير إذا بلغك أمر هذا تولى أنت القيادة وخلي خالد استعب خالد مش تسيب لا استعب بيت بس مخرج القائد. تقدير عجيب عجيب. أبو عبيدة يقرأ الأمر وينظر المصلحة لو أخبر خالد كان ده خبر ممكن يختلف زي ما عرفت الجانب. الجانب الثاني إن هيوصل النصر إليه هو وده أمين الأمة، كيف ينسب لنفسه نصرا مع أنه هو النائب الأول؟ كيف ينسب لنفسه نصرا بدأه خالد؟ فعد هذه في حق نفسه كبيرة، فكتم الأمر حتى تنتهي المعركة وينسب نصر خالد. من هؤلاء؟ نحن نبقى حتة فرعوس مش نائب ولا غيره، يقول لك ده أنا صاحب السلطة الخلفية والخلفية مش عارف إيه، والضربة الأولى والضربة الأخيرة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أبو عبيدة ونائبه الأول، فلما انتهت المعركة وانتصر خالد عرض عليه أبو عمر الموقف. خالد يقرأ أمر عمر بعزم، تخيل أي قائد أعلى القوات المسلحة في الدنيا بعزم، مش تعزله، شيل منه دبور تفه من على كتافه، ممكن تقول له أعصاب مع أعصابيه حول المستشفى الأمر المسلم ده ما كانش مجيله، يعني درد الدم يموت فيه. خالد يقرأ أمر عزم فيقبل الأمر. يا الله خالد الشوقي لما كتب قصيدة عن موقف، قصيدة طويلة خالد، يقول أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تليها. طبعا الجيوش الجرارة اللي تقاتل مع خالد خاصة بعد الانتصارات اللي كانت شغالة دي أرادوا يسيروا خالد، قال يا خالد إنها الفتنة، هم ونحن معك، انقلاب عسكري. قال ويحكم فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، ده عمر اللي يستحي مصدر أمر له فيه هوى، ولو لم تكن مصلحة الأمة في هذا الأمر أفضل. تولى القيادة أبو عبيدة، أبو عبيدة يعرف من خالد، الأمر هنا يقول، فبدل ما يحرك الجيش كله على بعضه قسم الجيش نصفين، وجه فريق لحمص والثاني لحلب، خالد يقود الجيش وأبو عبيدة يقود الجيش تحت خالد أبو عبيدة. سيدنا خالد فوجئ بأن الجيش الذي يقاتله في قمة جبل عالي، وحصن أنفسه في الجبل، وكلما دنا المسلمون رجموهم من أعلى، رموا من أعلى. فعمل حركة ذكية جدا، قال من أين يشربون الماء؟ قالوا نبع في الجبل. قال أتعرفون مكان حدود المكان نبع فيه؟ حددوا المكان. خلى الناس تسللوا لغاية ما حفر في الجبل وصل للنبع حجبه عنه. قطع المي. فنزل من الجبل صغيرين. بلغ الخبر سيدنا عمر وكان في الحاج. ايه اللي عمله خالد؟ فبكى عمر في حد بكى، قال والله ما عزلته تهمة ولكن لفتنة المسلمين، ولئن ارجع من حج هذا لأعيدنه بخيانة الجيش. طورة سيد استلهم المسلمين، لكن وقع ما لم يتوقع عمر. لما عاد من الحج جاءه الخبر بوفاة خالد وعلى فراشه الذي قال ويحتضر، غزوت 55 غزوة ما في جسدي مضغة إلا فيها ضرب بسيف أو طعن بسهم أو رمي برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما نمت البعير فلا نامت أعين جبنا. جاءه الخبر من خالد مات فبكى، فلما سمع صوت أمه تنعان وتقول أيها المسلمون خلاك اليوم رجل بألف رجل، بألف ألف رجل، بمليون، بألف ألف رجل، عمر خرج بكى، قال هو ذاك وبكى. فلما رآه النسوة المتماسكات في البكاء انفجرنا في البكاء. قال الصحابة يا أمير المؤمنين ألا تنهون عن البكاء؟ هذا ما ينهى عنهم. قال دعوهن يبكين. فعلى مثل أبي سليمان قال فلتبكي أختي. ما كانش البكاء على خط عنه. شفت هذه المواقف ندرك إلى أي مدى سمت أخلاقهم، إلى أي مدى وصلوا. هذه آثار التربية النبوية الحية التي عاشها النبي بينهم، وأخذ يوجههم مسألة مسألة، موقف موقف، يربي ويعين وينصح ويوجه ويرتقي به حتى وصل هذه المراحل التي صارت سمت الصحابة الأوائل في كل مكان إليه ذهب. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا.